وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
سيدي إني أنا العبد الذي عبدا عصاك قد أتيت راغبا في العفو في بيض عطاء
لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها وإمامنا الباقر عليه السلام يقول من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر وإمامنا الصادق يقول عليه السلام إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك فإن الله تعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
ضياؤك مشكاتي وفيضك منبعي. ضياؤك مشكاتي وفيضك منبعي وفضلك مرآتي وعدلك مرجعي. وأنت إله والفضل والنبأ. وأنت إله العدل والفضل والنبأ ورب الأياد والجلال الممنع.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا آخر جديد من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
حضرات المستمعين الأفاضل، حياكم الله. في هذه الحلقة والتي تليها سيكون لنا حديث حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رؤية إمام العارفين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وكمدخل للحديث نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من الفرائض الإسلامية وفرع من فروع الدين والأحكام الشرعية، إلى جانب الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها.
ولقد ذكرت آيات عديدة في القرآن الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن هذه الفريضة هي عنوان الأمة الإسلامية، حيث يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
نعم، وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
نعم، وهذا المنهج القرآني الرسالي هو الذي واصله إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في حياته المباركة، واصله قولا وفعلا وعقيدة ورأيا. فكلامه عليه السلام مليء بأحاديث حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولزوم أداء هذين الواجبين المقدسين.
نعم، ولا بد من القول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما مجالات واسعة من سياسية واجتماعية وثقافية وغير ذلك.
نعم، إن المعروف هو كل شيء يقبله العقل والدين، وفي المقابل فإن المنكر هو كل ما عده العقل والشرع قبيحا. ومن مصادق الأمر بالمعروف التوحيد والإحسان للوالدين والإنفاق على الأقارب وفي سبيل الله وإقامة الصلاة وأداء الأمانة والوفاء بالعهد ومحاربة الظلم والجور. وفي المقابل فإن الشرك في العبادة وأكل الربا والتطاول على مال الغير من مصادق المنكر.
نعم، ورؤية القرآنية حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أنهما سبيلان قويان لإصلاح المجتمع وتخليصه من براثن الفساد والجور والفواحش.
وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، فإنه يستفاد من كلام لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام أن هاتين الفريضتين من أفضل أعمال الخلق.
وفي الرؤية العلوية فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساس الدين وهدفه الأسمى، وإن على الحاكم الإسلامي أن يضطلع بمهمة الإصلاح في المجتمع فيزيل منه المنكرات. ونقرأ في الخطبة الثالثة من نهج البلاغة قول أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي سلام الله عليه: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك.
وفي وصيته المباركة للإمامين الهمامين الحسن والحسين عليهما السلام، وهي وصية إلهية خالدة للناس كافة، يقول سلام الله عليه: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا.
ما زلنا معكم ضمن برنامج منار العقول في النهج العلوي، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، إن من واجبات الدولة الإسلامية توفير حقوق كل الناس أو المواطنين كما هو المصطلح في أدبيات السياسة الحديثة. وكما يرى علي عليه السلام، فإن صاحب الحق لا بد أن ينال حقه، وهكذا فإن الدفاع عن حقوق الناس يأتي في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بيد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من وظائف الحاكم والحكومة الإسلامية فقط، بل إنه واجب على الناس أيضا، ولكن بشروط سنأتي إلى بيانها. في الكتاب 53 من كتب نهج البلاغة، وهو عهد الإمام علي عليه السلام لواليه على مصر مالك بن الأشتر النخعي، يقول صلوات ربي عليه وآله: ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن الفقهاء العظام وفي مدوناتهم الفقهية حددوا شروطا للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، وذلك لتنظيم هذه العملية الإصلاحية ولكي تسير في المسار الصحيح وتؤتي ثمارها. وهذه الشروط ثلاثة ارتأينا أن نشير إليها هنا إتماما للفائدة، وهي:
أولا، أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عارفا بالمعروف والمنكر.
ثانيا، احتمال التأثير، أي احتمال ترتب الفائدة على أداء هذه الفريضة الاجتماعية الدينية.
ثالثا، الأمن من الضرر، بحيث لا يؤدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ضرر بالإنسان الفاعل لهما أو من يتوجه إليه النهي عن المنكر، لأنه توجد في الإسلام قاعدة عقلية وأصولية تقول: لا ضرر ولا ضرار.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج منار العقول في النهج العلوي، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكن حديثنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم ينتهي، وسنكمله في الحلقة القادمة إن شاء الله،
ونأمل أن تكونوا قد استفدتم إن شاء الله مما مر عليكم خلال الدقائق التي كانت لهذه الحلقة من البرنامج. فحتى الموعد الجديد، نستودعكم الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان فضاءات أدبية على نحو 18 دقيقة. موجز لأهم الأنباء عند الواحدة من بعد ظهر طهران، وينتظر على نحو 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:06 وتمتد على نحو 50 دقيقة. نستمع وإياكم إلى شيء من الابتهالات قبيل الجولة الخبرية الرئيسة التي تبدأ معكم عند 2:00 طهران والتي تمتد على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تبدأ معكم تمثيلية الإذاعة عند 2:25 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 32 دقيقة. عند 3:00 هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 3:06. عند 3:15 من بعد ظهر طهران وعلى نحو 45 دقيقة سنلتقيكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. عند 4:00 من عصر طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم وكل المرحب بحضراتكم في فضاء آخر نتجول فيه بين رحاب الأدب وقضاياه وانعكاساته على الحياة من خلال برنامجكم فضاءات أدبية، الذي سنواصل في حلقته لهذا الأسبوع بحث العلاقة بين الأدب والشباب، التي هي علاقة وثيقة دون شك، وسبل اجتذاب الشباب إلى الساحة الإيمانية عبر الأدب الرسالي الملتزم. ندعوكم لأن تكونوا معنا. أيها الأطائب، أصبح أدب الشباب أو الأدب الشبابي اليوم مصطلحاً نقدياً يمثل حركة ثقافية وإبداعية لجيل أدبي هو جيل الشباب. فهل مصطلح أدب الشباب هو مصطلح نوعي يتعلق بإبداعات الكتاب من ذوي الأعمار اليافعة والتجارب الجديدة، أم إنه يمثل جيل الحداثة الأدبية والتجديد؟ وهل هناك أدب للشباب وأدب للشيوخ وأدب للرجال وأدب للنساء؟ كل هذه الأسئلة تواجهنا ونحن نطرح مصطلح أدب الشباب، وتدفعنا إلى أن نستجلي الجوانب الخفية الكامنة وراء هذا المصطلح. يبدو لنا أن المسيرة الأدبية للكاتب تأخذ أشكالاً متنوعة بتنوع التجارب وطبيعة المعارف المكتسبة واختلاف الأجواء الثقافية بين منطقة وأخرى أو بين مجتمع وآخر. وعلى أي حال، فإن قصر عمر التجربة الأدبية يجعلنا نصفها بالشبابية والفتية، وهي مرحلة متميزة في حياة كل أديب أو كاتب. فبداية الممارسة الإبداعية إذن تعني أنها ما زالت في طور النشوء والنمو والتدريب والتمرين والاكتساب والتحصيل، وعلى قدر المخزون المعرفي والتحصيل العلمي تكون التجارب وتتوضح معالم هذه الظاهرة التي تسمى أدب الشباب. وعادة ما تكون هذه التجربة الشبابية في فترة الشباب والفتوة، حيث تتفتح المواهب وتظهر الميول والرغبات، فيندفع الشباب إلى كتابة النص الأدبي سواء كان نصا شعريا أو قصصيا أو نقديا. وغالبا ما تتميز النصوص الأدبية الشبابية بظاهرتين متناقضتين. الظاهرة الأولى ظاهرة التقليد، وتمثل هذه الظاهرة فئة من الشباب الذين ينبهرون بكاتب أو شاعر أو روائي، فيندفعون إلى محاكاته وتقليده في أفكاره ومواقفه، بل وفي صوره الفنية وتراكيبه، ثم لا يستطيعون التخلص فيما بعد من أسر التقليد نظرا لكونهم لا يقرؤون إلا له، ولا يحفظون إلا له، ولا يعجبون إلا به. والسبيل الوحيد للتخلص من هذه التبعية الأدبية أو هذا المسخ التعبيري والنسخ الإبداعي هو تنويع القراءات وسعة الاطلاع على التجارب الأدبية من مختلف الأعمار والتخصصات والمذاهب والأساليب. وحينئذ يكتسب هؤلاء الشباب قاعدة ثقافية يمكن الاعتماد عليها والانطلاق بعد ذلك في كتابة النصوص الإبداعية. أما الفئة الثانية فهي تمثل أولئك الشباب الذين انبهروا بالثقافات الأجنبية، وقد يبالغ البعض منهم في الغلو والتطرف، فيرفضون الإرث الثقافي الإسلامي جملة وتفصيلة، وينفتحون على التجارب الأدبية الأجنبية معتقدين أن ذلك الانفتاح أو الانفلات هو عين الصواب، وأنهم لا يستسيغون القواعد الأدبية للجيل السابق عليهم، فيقعون في أسر التقليد أيضا، لأن التقليد هو التقليد، سواء قلدنا التجارب الأدبية العربية القديمة أو قلدنا التجارب الأجنبية الحديثة. وإذن فماذا ينبغي على الشباب أن يفعلوه لإثراء وتنمية مواهبهم الأدبية؟ نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول السبل التي يمكننا من خلالها أن نحمي الشباب من أسر الثقافات الأجنبية، وخاصة فيما يتعلق بالنتاجات الأدبية. إليكم الحوار التالي.
أحبتي المستمعين، أرحب وإياكم بالأستاذ عباس حلباوي، الناقد الأدبي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أستاذ عباس، كما تعلم أنه شبابنا المعاصر يميل تقريبا إلى الثقافات الأجنبية، والتي تحاول أن تشن هجوما على شبابنا المسلم. برأيك، ما هي السبل التي يمكننا من خلالها أن نحمي الشباب من أثر الثقافات الأجنبية، وخاصة فيما يتعلق بالنتاجات الأدبية التي تسعى لأن تقضي على هوية الشباب في مجتمعاتنا الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم تحياتي لك ولكل مستمعي إذاعتكم. أما فيما يخص الاطلاع على الثقافات الأخرى فهذا شيء لابد منه، لأنه في تاريخ الإسلام هذه الأشياء كانت موجودة، سواء الترجمة أو الشعر المترجم أو الثقافات الأخرى أو القصص المترجمة. الإنسان ثقافيا تقني روحية الإنسان لإنسان.
نعم، وهذه إحدى الطرق للحوار الثقافي بين الشباب وبين المجتمعات الأخرى.
نعم، ولكن هناك طرق لحماية الشباب المسلم من الثقافات التي تحاول المساس أو الاطلاع على أفكار الشباب المسلم.
صحيح.
فإحنا لدينا نستغني بها ونحمي أنفسنا، هي أسلحة ضد هذه الأشياء، ضد الأفكار الهدامة، ضد الأفكار السياسية أو الأشياء الأخرى أو الثقافية أو الأشياء اللي تهاجم الإسلام. لدينا ثقافة الأصلية هو القرآن الكريم. القرآن الكريم إلى الآن مهجور حقيقة، إلى الآن مع هذا الانتشار اللي للترجمة أو للمفاهيم أو للأشياء القصص القرآنية أو لأشياء أخرى انتشرت، ولكن مع هذا ما زال هذا القرآن مهجور، لأنه لا يرتبط فقط بالجمهورية الإسلامية، يرتبط بأكثر من 1.5 مليار مسلم.
صحيح. يعني السبيل الأول لحماية شبابنا،
الأول لحمايتنا ننشر الثقافة القرآنية. يعني نعم. القرآن ليس فقط كلام الله للتبرك نقرأه أو نقرأه في الصلاة أو في الله سبحانه وتعالى يقول ما خلينا شيء ما ذكرناه بالقرآن بصراحة.
نعم،
الله سبحانه
نعم. خصوصا إذا نريد أن نركز على الجانب الأدبي والبلاغي الذي عرف
البلاغي للكلام بلي. ثم تأتي من بعد ذلك أخت القرآن اللي هي نهج البلاغة. نهج البلاغة يعني الإنسان لما يقرأ كتاب نهج البلاغة للإمام علي يعني يذوب في هذا الكتاب، في كلمات الإمام علي، في حروفه، في مفرداته، في المفاهيم التي يطرحها، حتى أنه يرسم، يعني يرسم لوحات الإمام علي بنهج البلاغة، مثلا في صفة الطاووس لما يريد يصف الطاووس، يعني ما يستطيع أي رسام آخر أن يرسم، لو تطينا لوحة وفرشات ما يرسم كما يرسم الإمام علي. حتى الصور الجمالية كان في نهج البلاغة موجودة كما هي موجودة في القرآن، موجز الكلمات. ثم تأتي بعد ذلك الصحيفة السجادية، وما أدراك ما الصحيفة السجادية؟ هذا الدعاء الذي كله ثقافة، يعني مواعظ، كل إرشاد، كل ما تحتاج النفس البشرية من كرامات ومن مسائل فضائل وأشياء أخرى تجدها في صحيفة السجادية. كذلك الكتب الأدبية التي لدينا، القصص الأدبية، حتى من السابق مثلا كتب دكتور طه حسين، كتب عباس عباس، محمود العقاد، يعني الأدباء المصريين، السوريين، الجزائريين، الشرق والغرب، يعني ما تركوا شيء ما نشروه. ولكن علينا الآن احنا ان نستعيد هذا النشر، ويعني نكثر من هذا النشر. الآن كما يعني أسلفتي، الثقافة الغربية لانتشارها مسيطرة على الشباب الإسلامي، وإلا احنا لو ننشر هذه الأشياء، هذه الثروة الثقافية الآن التي لدى الغربيين هي بالأساس ثروة إسلامية، مثلا رباعيات عمر الخيام مثلا،
ولكن هم استفادوا منها بالطريقة الصحيحة ونحن تركناها واتبعنا ما من شنونهم.
هذه المهجورية اللي أنا قلت عليها ربي أن قوم اتخذوا هذا القرآن، ليس فقط القرآن مهجور، نهج البلاغة مهجور، الصحيفة السجادية مهجورة، الأدب الإسلامي إحنا هجرنا ثقافتنا وهجرنا يعني ما نشرناها، وهذا شيء برقابنا وفي ذمتنا أن ننشر هذه الأشياء حتى يستغني الشباب المسلم للأحد الأقل يقارن بين هذا وهذا، وما أكثر الذين قارنوا بين الأدب الإسلامي والأدب الغربي ثم اتجهوا الإسلام وصاروا مسلمين أصلا.
نعم، إذن علينا أستاذ حزاوي أن نرجع إلى قواسمنا المشتركة من القرآن ونهج البلاغة، وكذلك علينا أن نتبع الأدباء الذين كتبوا في الأدب الأخلاقي الهادف.
والله نحن مطالبون غدا يوم القيامة مثل ما يسألوننا عن صلاتنا وعن صومنا يسألوننا عن هذا الأدب الإسلامي.
أحسنتم كثيرا الأستاذ عباس حزاوي الناقد الأدبي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، حفظكم الباري ورعاكم.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا اللقاء الذي أجرته، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أيها الإخوة والأخوات، للإجابة عن التساؤل الذي طرحناه قبل الفاصل بشأن ما ينبغي فعله من أجل تنمية مواهب الشباب الأدبية، نقول إنه لا شك في أن اكتساب المهارات الأدبية يحتاج إلى وقت ومراحل تنمو فيها القدرات وتتطور شيئا فشيئا، ومع سعة الاطلاع وإعادة النظر في المواقف وتصحيحها تتبلور المواهب وتتعمق التجربة، فالإبداع مرحلة متأخرة في عمر التجربة الأدبية، إذ لا يتمكن الكاتب في فترة الفتوة وصغر التجربة الأدبية أن يكتب نصا إبداعيا راقيا، إن قريحة المبدع تشبه إلى حد كبير الشجرة التي لا تثمر إلا في أوانها وبعد مرور عدة سنوات، وهكذا فإن الإبداع هو ثمرة هذه التجربة الأدبية، يأتي بعد سلسلة من التجارب والممارسات والقراءات، ولا يزال الأديب يواصل القراءة ويعمق تجاربه في الحياة والناس، ويعيد النظر في نصوصه ومواقفه، ويقوم نفسه ويصقل موهبته إلى أن يصل إلى مرتبة متقدمة في الفن. وعلى أي حال، فإن آفة التجربة الأدبية الشبابية هي النرجسية، فإذا أصيب الأديب بالغرور وأحس بالعنجهية والزهو أغلق أذنيه عن سماع غيره وعينيه عن قراءة ومتابعة النصوص الإبداعية لأدباء من جيله أو من الجيل السابق، وإذا فعل ذلك فقد حكم على موهبته بالجمود وإبداعه بالسطحية والتكرار. ولا زال الأديب المبدع يقرأ ويطلع ويتابع ويفهم ويستفهم، فيضيف إلى نصوصه الإبداعية إضافات جديدة، ويلون صوره الفنية تلوينات وإضاءات تكشف للقارئ عوالم ممتعة ومشوقة، إلى أن يصل بفنه إلى مرحلة يتحول فيها إلى ناقد، فلا يرضى عن أي نص يكتبه، فليست العبرة في أن يكثر من الكتابة كما كان في السابق، ولكنه الآن يرغب في أن يقدم شيئا جديدا يرقى إلى مستوى الفني والأدبي والإبداع، وهكذا يفرض الأدب الشبابي حضوره وهو يمثل فئة تمثل ثلثي المجتمع بما ينقله من هموم وأحلام وطموحات، وبما يرصده من رؤى مستقبلية تمثل أمنياتهم وطموحاتهم وتنقل واقعهم كما يرونه ويعبرون عنه. وهذا اللون الأدبي الشبابي في عمومه ما يستحق الانتباه والدعم والتوجيه، التوجيه بالخبرة والنصح وفنية الأداء. ولعل في وسائل الاتصال والنشر الحديثة ما يشجع على النشر والكتابة الموجزة، وإن كانت هذه الوسائل نفسها هي التي تشجع على نشر كثير من الغثاء، وما يشير إلى الكسل الفكري والكسل اللغوي والفراغ الفكري. وعلى المستوى الذاتي نتابع عددا من الكتابات الشابة الجميلة ونجد فيها فتحا جديدا لبوابات جديدة بأساليب جديدة أو بإعادة تجديد أساليب تقليدية معروفة. هذا الحراك المستجد في النشر والكتابة سيبقى ناشطا لن يوقف مده أحد، وهو مع قليل من الزمن سيفرز الصالح من الطالح، فكثير من الشباب يبدأون حياتهم الجديدة بالكتابة وبالشعر تحديدا، ثم سرعان ما تنتهي هذه الطفرة الطارئة مع التقدم بالسن والتجربة والاقتناع بالقدرات وإيجاد وسائل بديلة أكثر تعبيرا عن الذات لمن لا يمتلك الموهبة ولا يسعى لتطوير قدراته. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على جميل متابعتكم لنا، وبرجاء أن نجدد اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم فضاءات أدبية عند قضية أو ظاهرة أخرى من قضايا الأدب وظواهره. نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى الملتقى.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعو